بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع بعد أن أخذ معنا الحديث في قبل الصلاة حول أصول الفكر الإسلامي ومناهج الاستدلال. الآن سوف نأتي إلى النقطة الثانية، وهي الشبهات المعاصرة على أصول الاستدلال. الشبهات المعاصرة على أصول الاستدلال، في الحقيقة في هذا العصر بالذات، في هذا العصر بالذات تتوارد على الذهن شبهات كثيرة جدا فيما يتعلق بمناهج الاستدلال، وهذا مرده إلى يعني توافر المعرفة وتكاثرها واختلاط المجموعة من المعارف، وبالنهاية هذه بدأت تضخ مجموعة ليست يسيرة فيما يتعلق من الشبهات والإشكالات فيما يتعلق بمناهج الاستدلال. لاحظوا الآن، نحن والآن عندما أتحدث في هذه النقطة عن الشبهات المعاصرة على أصول الاستدلال، لا أقصد بذلك القضايا، إنما نقصد بذلك المنهج. بمعنى نحن لا نتحدث عن قضايا معينة، لكن نتحدث عن منهج. لكن بمعنى عندنا منهج مشكل سوف يخرج لنا قضايا مشكلة. عندنا منهج مشكل سوف يخرج لنا قضايا مشكلة. عندنا منهج سليم سوف يخرج لنا قضايا سليمة. عندنا منهج واضح الخطأ سوف يخرج لنا بشكل يعني مباشر قضايا كلها خاطئة. فنحن الآن دائما نتحرك على مستوى المنهج، لأن في الحقيقة التغيير إنما يبدأ على مستوى المنهج. تغيير على مستوى، عندما تريد أن تغير مجتمع من المجتمعات لا تغير القضايا، ولكن تغير الأدوات والمناهج. فبتغيير الأدوات والمناهج تتغير عندك بشكل عام يتغير عندك قضايا كثيرة. سوف نزاوج في حديثنا في هذه النقطة بين المنظومة الإسلامية والمنظومة العلمانية. وسبق قلت لكم الآن المنظومة العلمانية الغربية منظومة واضحة تستبعد أي معرفة خارج إطار الحس، تستبعد تعمل المعارف اللي تأتي عن طريق المادة، عن طريق التجربة، عن طريق الحس، عن طريق الأشياء الملموسة. لكن أي معرفة خارج الحس، خارج المادة، هذه غير معتبرة، هذه في القضاء. وذلك تجد أن العلمانية الغربية علمانية متسقة مع نفسها. مع العلم بالذات لابد أن نفرق أيضا عندما نأتي لذكر العلمانية، أيضا العلمانية ليست متساوية. بمعنى هناك علمانية، صحيح أن العلمانية بشكل عام أنها تبعد أي قضايا معرفية خارج إطار الحس، لكن مع ذلك فيما يتعلق بموقفها من الدين مختلفة، ليست علمانية واحدة يعني. وهذا جزء من الاختلاف اللي بين العلمانيات الموجودة. مثلا لا يمكن نقارن مثلا علمانية تركيا مثلا، اللي طبعا أيام الترك، لا يمكن نقارن علمانية تركيا مثلا بعلمانية إسرائيل، لا يمكن نقارن مثلا علمانية أمريكا وبريطانيا مثلا بعلمانية فرنسا، هذه مختلفة تماما، خصوصا فيما يتعلق بموقفها من الدين. على سبيل المثال مثل علمانية فرنسا عندها موقف حاد جدا من الدين. لماذا؟ من يقول السبب؟ تفضل. وإذا كانت أيوة أحسنت، لأن الدين كان في فرنسا يمارس يعني جبروت يعني عالي جدا تجاه الناس، وذلك كانت رد الفعل عنيفة جدا، وذلك تجد أن بالنسبة لفرنسا في العلمانية، فرنسا الآن تجد أنهم عندهم حساسية كثيرة جدا فيما يتعلق أي شيء ديني، وذلك تجد أنهم يحرمون الحجاب، يعني قانونا يحرم الحجاب، قانونا يحرم لأنه مظهر ديني. لكن تجد في الدول مثل بريطانيا وأمريكا ما عندهم مشكلة، مبنية على حرية التعبير، حرية اللباس، وحرية الإنسان يلبس ما يشاء. لكن في فرنسا لا. تجد مثلا في إسرائيل على سبيل المثال يسمح للأحزاب الدينية المشاركة في الحكومات، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة في أن تشارك الحكومات، تشارك الأحزاب الدينية في الحكومات، لكن طبعا كناحية سياسية، لكن كناحية معرفية هذا لا، كناحية معرفية أي علمانية لا تعترف بالدين كمصدر للمعرفة، لا تعترف بالدين كمصدر للمعرفة. ومثله أيضا بالنسبة لما يتعلق بعلمانية تركيا، الشاهد من هذا الكلام كله أن العلمانية مختلفة لكن يجمعها إطار واحد، هي استبعاد أي معرفة خارج إطار الحس. وذلك العلمانية تجد أنها العلمانية الغربية منتسقة مع نفسها. بالنسبة للعلمانية الغربية لا، تجد أنها فيه نوع من التناقض. لماذا؟ لأن أخذ جزء من العلمانية تحاول تطبقه على الإسلام. هذا التطبيق على الإسلام، محاول تطبيق العلمانية أو مخرجات العلمانية الغربية على الإسلام، هذا أورد عنده جزء من المشكلات، وذلك حاولت أن تحل هذه الإشكاليات بتغيير المنهج، بتغيير المنهج اللي هو سوف نتحدث عنه بعد قليل. تهدف العلمانية العربية بشكل عام، تهدف إلى أنها تجعل الصورة العامة للمجتمع هي نفس الصورة العامة للمجتمع الغربي، تجعل الصورة العامة للمجتمع المسلم هي نفس الصورة العامة للمجتمع الغربي، نفس تقريبا. طيب عندنا نصوص مشكلة، كيف عندما تأتي مثلا إلى قضية مثلا شعائر الدين الظاهرة، مثل ما تقول نحن لباس المرأة ما يمكن المرأة نصف المجتمع، فكيف إذا كان لباس المرأة يختلف عن المجتمع الغربي صارت مشكلة؟ لم يكن المجتمع الغربي أو المجتمع المسلم مثل المجتمع الغربي، لا. وذلك لابد أن نحل مشكلة الحجاب، مشكلة نصف المجتمع، كيف؟ عن طريق التغيير في المنهج، التغيير في المنهج. الآن سوف نأتي إلى بيانها. أنا أحب في هذه، تركزوا معي هذه النقطة، هذه الآن المتحدث عن المغرب العصر كان تأسيسي، الآن جزء من الشبهات وبعدها جزء من الإشكاليات. ركزوا معنا في هذه النقاط المهمة جدا. سوف نتحدث عن قضايا منهجية. طيب بالنسبة الشبهات المعاصرة للأصول والأسس، الأبرز يعني المؤثرات الخارجية فيما يتعلق، يعني الآن نحن نعيش يعني شبهات تتوارد علينا بشكل كبير جدا، كحاجة بسيطة ممكن نستذكرها، مؤثرات عندنا، مؤثرات خارجية للشبهات عندنا. أنت يعني أنا فيها يعني مثلا بهذه المهم موجودة مثلا اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي، الآن صار عندنا الآن فيما يتعلق ب تداول الشبهات بشكل كبير جدا من خلال تواصل الناس فيما يتعلق في الأدوات التواصلية الحديثة الآن، وذلك تجد أن الشبهة تنتقل من شخص إلى شخص إلى آخر حتى يستوعبها الإنسان ويرى أن هذا ينطلق منهج من منهج صحيح جد صحيح، وفي الحقيقة أنه منهج خاطئ، وسوف نأتي إلى بيانها. أيضا عندما تأتي إلى الشهوات المحرمة، كثير من الناس تضعف نفسه أمام الشهوة، وذلك كان يريد أن يقترف هذا المحرم، لكن لابد من مسوغ ديني، أقل شيء مسوغ أخلاقي. ها، فإيش ماذا يبدأ بتحريك المنهج حتى يؤسس نفسه وضع جديد وحكم جديد ويعني يقترف هذا المحرم ولا يوجد عنده تأنيب للضمير، يرى أنه وضع طبيعي جدا. على سبيل المثال، مثل الإنسان لو كان يشرب الخمر، ها، يكون بينه وبين نفسه الخمر من الكبائر الذنوب، يكون بينه وبين نفسه تأنيب من الضمير، كيف أنا أفعل محرم؟ لكن لو أحد أقنعه قال لا، ترى الخمر تشرب الآن ليس هو المحرم في القرآن، المحرم من القرآن ما كان من كذا ومن كذا ومن خرط الزبيب والتمر، وضرب أمثلة فيما هو المحرم عند الفقهاء مثلا، لكن الخمر الموجود الآن مصنع بطريقة جيدة وموزون يعني بميزان معين، وذلك لا يؤدي النتائج الكارثية مثل ما تؤديها الخمر الموجود في الجاهلية، ذلك اطمئن، ما تشربه حلالا يعني. هل يكون عنده قلق في الضمير أو تعارض؟ لا يكون عنده ذلك. وذلك هذه المناهج تسوغ ماذا؟ تسوغ تغيير الأحكام الشرعية. عندنا النقطة الثانية اللي هي التواصل واحتكاك بالثقافة الأجنبية، يعني الآن الناس تتواصل مع بعض، ذلك عن طريق الدراسة، عن طريق السياحة، وذلك يختلط جزء كبير جدا من شباب المسلمين في في المجتمعات الغربية هذا الاختلاط لابد أن يحدث نوع من ممكن نسميها الردة، يعني أحيانا الردة الثقافية، يعني يخرج الإنسان وعندما ينبهر بالمنتجات الغربية وبالحضارة الغربية وبالناس وكذا، ثم ينبهر فيحاول ماذا يرى أنه ما هو عليه ينبغي ماذا إعادة قراءته وإعادة تكرار. وهذا مثل ما حال تقريبا قال 150 سنة لما تعرفون لما محمد علي بعث بعثات علمية وكانت ب ب ب ب يعني رفاعة طهطاوي كان هو إمام البعثة، وذهب إلى فرنسا ودرسوا العلوم الطبيعية والتجريبية ورجعوا. برفاعة طهطاوي هذا كان هو أصلا إمام البعثة، لم يكن يذهب للدراسة، ولكن هو كان ذهب إمام خاص للبعثة الدراسية اللي بعث مع محمد علي. فلما جاء كان فعلا كان انبهر بها بالحضارة، ثم بدأ التغيير شيئا فشيئا وهكذا، ويعني والأجيال التي جاءت بعده أيضا انبهرت بالحضارة الغربية، ثم بدأ نوع عما محاولة التغيير للوقوف على شيء جديد، أو محاولة الوقوف على مظهر من مظاهر يكون مظهر المجتمع المسلم لا يتعارض مع المظاهر المجتمعات الغربية. وعندنا أن التقدم المادي للغرب وتأثير الثقافة الغربية بعد ذلك. هناك طبعا التقدم الغربي لا شك أنه مؤثر جدا، والحضارة التي عليها الغرب مؤثرة جدا، بمعنى أنه الإنسان إذا رأى التقدم المادي المهول الذي على الغرب لا شك أنه يعجب بالمنهج الذي سار عليه الغرب، سواء من خلال القوانين التشريعية، من خلال مثلا العدل، من خلال مثلا إعطاء قيمة للإنسان وهكذا، ثم يقارن ذلك بما عليه المجتمعات المسلمة، قد يكون هناك فقر، قد يكون احتقار للإنسان مثلا وهكذا، فيبدأ ماذا يعجب في الغرب ويحاول ماذا تغيير، محاولة تغيير مثلا يبدأ مثلا بتجاوز بعض الأحكام الشرعية مثلا فيما يتعلق مثل بحرية الرأي والتعبير، حتى ينفتح الإنسان عليها، حتى ربما تجاوز للإنسان مثلا يغير دينه ويلغى أحكام الردة مثلا، وأمور كثيرة لا أحب الإطالة فيها، لكن أنا أبين أن هذا قد تكون من أهم الأسباب في هذا. عندنا ما يتعلق بممكن نقول نحن المؤثرات داخلية في هذا الجانب، مؤثرات في على شبهات الاستعداد، مثل الضغوط النفسية والاجتماعية، وهذا أحيانا يدل أحيانا بعض الناس يكون عنده رغبة في التغيير، يكون رغبة في التغيير أيا كان التغيير، هذا الضغط النفسي يجعله يقبل جزء كبير من التأويلات الغير شرعية بمسمى التغيير. وذلك تجد أحيانا بعض الناس مثل من كتاب مثل بعض الصحف أو الذي يدخلون بالقناة الفضائية، مجرد أن يعني تطرح مسألة قبل أن يتكلم تعرف رأيه قبل أن يتكلم، بس المهم أن نغير، لأنه بعض الناس يرى أن التغيير بحد ذاته تقدم، التغيير بحد ذاته هو نوع من التقدم، المهم أن نتغير بأي شكل من أشكال. وذلك تجد أنه يدافع دفاع مستميت عن التغيير، حتى لو كان التغيير هذا خلاف الشريعة الإسلامية. ويعني من الطريف، يعني أنا أذكر لما تذكر أن زمان كانت الإجازة السبت الخميس والجمعة، فغيرت إلى الجمعة والسبت، بعض الناس تحمس كبير جدا إلى هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن وأنه كذا وما يعني مستميت جدا للدفاع عن التغيير، مع أنه لو كانت الإجازة الجمعة أو السبت أو الاثنين والثلاثة أو الأربعاء والخميس كل واحد إجازة، لكن بعض الناس يرى أنه المهم أن نتغير، بس التغيير بحد ذاته هو تقدم. فهذا من كثير من مروجات أحيانا تغيير كثير من الأحكام الشرعية بالضغوط النفسية اللي يواجه الإنسان داخليا، أنه لا بد أن نحن أن نغير حتى من شكلنا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا وحتى نظرتنا للحياة، أو ينسحب على ذلك التغيير في الأحكام الشرعية. أيضا ضعف الجانب التعبدي في عند الإنسان، وخاصة أعمال القلوب، لأنه في الحقيقة من خلال يعني الملاحظة والصبر، أن كل ما الإنسان قل تدينه ضعفت عنده كثير من الجوانب التشريعية وكثير من قضايا الالتزام الديني عندما يقل ما تدينه، ولذلك يبحث ماذا عن مسوغ، لأنه يتجاوز بعض الخطوط الحمراء التي كان في السابق يمتنع منها بمسمى تغيير الأحكام الشرعية بمسمى التأويل، بمسمى الرأي الراجح، بمسمى اختلاف الفقهاء، بمصلحة العامة، بمسمى مقاصد الشريعة وهكذا. لكنه في النهاية في الحقيقة هو راجع ماذا؟ إلى ضعف ديني داخلي عند الإنسان يجده في نفسه يكون له مسوغ ماذا؟ لتغيير الأحكام الشرعية. أيضا ضعف العلم الشرعي، وهذا ظاهر جدا عندما تقرأ كثير ممن يبحثون في هذه القضايا، سواء كانت في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى كانت في زوايا الصحف أو في الإنترنت أو في بعض الأبحاث التي أحيانا تستغرب أن كيف إنسان لا يخجل من نفسه أنه يورد بعض القضايا الشرعية وهذه الأحكام وهو بهذه الضحالة، جدا ضحالة علمية شرعية، يعني قد يعني ما تؤهل الإنسان أنه يكتب حرفا واحدا، ومع ذلك يطرح رأي مخالف لأحكام الشريعة وأيضا بأبجدية العلم، فهذا يؤدي وينخدع في كثير من الناس الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية بتمامها. أيضا من بعض المؤثرات اللي هي ضعف أدوات البحث، ضعف أدوات البحث، وذلك كثير من يكتبون في هذا المجال ليس عنده إلمام تام بأدوات البحث فيما يتعلق بالخلاف الفقهي، بمعنى عندما تريد أن تبحث مسألة فقهية وتجتهد فيها، هناك أدوات الاجتهاد قد تتحقق في هذا أو ذاك. أيضا هناك أمور لا بد من أخذ الاعتبار فيها، مثل نظر الإدلة، صحة الأحاديث، الترجيح، التصحيح والتضعيف، مثلا بيان المقاصد، معرفة مثلا أقوال العلماء والجمع بين أقوالهم وفك تعارضاتهم ومعرفة العلل والغايات، أمور كثيرة منظومة متكاملة ممكن نسميها منظومة الاجتهاد، هذه غائبة تماما عند كثير ممن يحاول تغيير الأحكام الشرعية. وهذا الظاهر عندما تقرأ في كتب في هذه الكتب أو هذه الأطروحات، أو حتى من يسمون بأنفسهم علمانيين عندما يقرؤون مثلا، قد تجد أنهم يخطئون في أبجديات بسيطة جدا بسيطة، وهذا يدل على أنهم عندهم ضعف هائل جدا فيما يتعلق بكتب التراث وكتب التاريخ الإسلامي، وسوف نأتي إلى بيان ذكر بعضها. أنا لن أتحدث عن الشبهات يعني بشكل موسع، لكن سوف أقتصر على بعضها فيما يتعلق بأهم الشبهات فيما يتعلق بأصول الاستدلال بمسلم أصول الاستدلال. لاحظوا أن نحن الآن نتكلم عن دائرة المنهج. فيما يتعلق بالقرآن والسنة عندنا قضية وهي الثبوت والحجية. يعني لا نتكلم عن القرآن والسنة بشكل عام، لكن فقط نتكلم عن قضية صغيرة وهي ما يتعلق بالثبوت والحجية. طبعا كثير من الشبهات فيما يتعلق بالثبوت والحجية مستقات من المستشرقين، يعني المستشرقين كتبوا كم هائل جدا من المؤلفات، وكثير منها مترجم وبعضها لم يترجم، كلها تتعلق فيما يتعلق بكل ما يتعلق في القرآن وفي السنة من ناحية الثبوت ومن ناحية الحجية ومن ناحية قضايا أخرى، لكن يهمنا فيما يتعلق بالثبوت والحجية. عندنا مثلا شبهات المستشرقين تتعلق مثلا بوجود أخطاء لغوية أو علمية أو وجود تعارضات مثلا أو سقط من القرآن. طبعا هذه يعني الشبهات هذه شبهات ولدت ميتة من الأساس، وذلك لا تبحث أصلا، لأنه حتى عند العلمين أنفسهم عندهم قناعة بصحة ما بين دفتي المصحف، يعني ليس هناك مجال للطعن في القرآن نهائيا في هذا المجال. لكن هناك بعض الشبهات العلمانية التي تورد في هذا المجال. وللمعلومية فيما يتعلق بشبهات المستشرقين، أغلب الأصول العامة والقضايا المنهجية فيما يطرحه العلمانيون تجاه النصوص الشرعية من ناحية اختلاف الدلالة ومنها الطعن في منهج المحدثين أو تقسيم السنة وغيرها مما سوف يأتي ذكره بعد قليل، الغالب أنها كلها مستقاة من المستشرقين. الغالب أن كل ما يطرح تقريبا في الغالب أن أغلب القضايا المنهجية بشكل عام وحتى القضايا الفردية مفردات القضايا إنما هي مستقاة من كتب المستشرقين. وعند التحليل لو يبحث الإنسان لوجد أن هناك أفكار بعينها منسوخة نسخ يعني واضح جدا. يعني أحيانا ممكن أن تقول إن العلمانية العربية غير مبدعة فعلا ناقلة، علمانية غير مبدعة. يعني مثلا عندما تأتي الآن يعني ممكن نسميها يعني ممكن تأخذ نفس الاتجاه السلفي، يعني إذا كان إن صح الاستعارة هذه ممكن نقول نحن إذا كان هناك ناقد للفكر الإسلامي بأنه أصلا هو فكر فقط يرجع إلى الوراء، فقط ينظر إلى الخلف، هي ويقلد السابقين، هي نفسها بالضبط العلمانية العربية، هي سلفية من ناحية أخرى، بمعنى أنها أصلا لا تؤمن إلا بما يقوله ماذا؟ الغرب فقط، ليس هناك إبداع في الحقيقة. عندنا فيما يتعلق ب أيضا هذه فيما يتعلق بالثبوت الحجية، عندنا شبهات العلمانيين، وذلك شبهات العلمانيين أبرزها فيما يتعلق بالدلالة، ليس فيما يتعلق بالنسبة للقرآن، فيما يتعلق بالدلالة ليس فيما يتعلق بالثبوت، وذلك انحصرت أكثر شبهات العلمانيين فيما يتعلق بإما في دلالة النصوص القرآنية أو فيما يتعلق بثبوت نصوص السنة، بثبوت نصوص السنة. على سبيل المثال مثلا عندنا كما يعني أشهر أو تقريبا شبه إجماع تقريبا إن صح الاستعارة هذه، شبه إجماع فيما يتعلق بالمستشرقين في العلمانية العربية أنهم يقولون أن السنة ليست حجة، لماذا؟ بعد قليل سوف نأتي إلى بينه. السنة ليست حجة، والاكتفاء بالقرآن، أيضا التشكيك في أخبار الأحاد في التشريع، بمعنى أن حتى من يقبل السنة يقول لك أنا ما أقبل إلا الشيء المقطوع به، اللي هو ما هو؟ المتواتر يقيني. المتواتر باختصار، المتواتر هو ما ينقله جماعة عن جماعة، يستحب هذا التواطؤ مع الكذب. مثل ما نقول لك، أنا أضرب لكم مثالا، لو قدر الله مثلا حصل مثلا حريق كبير في جهة المدينة، حريق كبير مثلا وراحت مباني مثلا وصار خسائر مادية وبشرية، ثم آخر المدينة تكلموا عنه وقالوا فعلا حصل واحترق كذا وجاء أخبار، هل ممكن نطعن بهذا الخبر؟ لا. ليش؟ لأنه هذا نقلوا ناس كثيرين جدا، ما يمكن أن ماذا؟ أن يكون الخبر، ممكن تفصيلات الخبر ممكن تكون، لكن الخبر في الأساس لا يمكن أحد يطعن فيه، يقيني صح ولا لا؟ يقيني. لكن بالنسبة للأحاد لا، لو واحد أخبرنا عن أنه وهو في الطريق إلى هذه الدورة حصل حادث مثلا، ورأى حادث مثل شنيع وكذا، يعتبر ماذا؟ خبر، خبر أحد، نقلوا 2 3 4 5 يعتبر خبر أحد، قالوا ليس يقيني، هذا ليس يقين، هذا يسمى ظني. طيب يجوز الأخذ بالظن ولا ما يجوز الأخذ بالظن؟ يجوز الأخذ بالظن وغربة الظن. وهذا لماذا نقول يجوز الأخذ بالظن وغربة الظن في حتى في المجال التشريعي، وخصوصا بعض الأحيان، يعني بعض الأحيان تلقت ما بالقبول أصلا، حياة ما يوجد في الحياة شيء يقيني أصلا، يعني لو نظرت في عموم سلوك الناس وحياتهم ومعاشهم اليقينيات قليلة صح ولا لا؟ اليقينيات قليلة جدا، أغلبنا حنا عشان غلبة الظن صح ولا لا؟ تخيلوا أنتم جيتوا اليوم تلقون عشان الدورة، ويمكن تضمنني أنا أكون موجود؟ ها؟ لا، ما في حد يضمن، لكن غلبة الظن أني أكون موجود، لذلك أتيت وأتوا الدورة صح ولا لا؟ وخذ هذا أمثلة كثيرة، الإنسان يأكل ويشرب ويعيش ويترزق وكل، ومع ذلك ماشي ماذا؟ بغلبة الظن، الظن الراجح، هذه هي الحياة بشكل عام. وذلك الله سبحانه لما جاء بالنصوص الشرعية جاء بالسياق البشري العام، لا توجد يقينيات فعلا إلا حاجات بالنسبة للتشريع. لكن طبعا عندنا قضايا يقينية أخرى لا نحب ذكرها كقضايا الاعتقاد وغيره، لكن نحن نتكلم بأحكام التشريع. لماذا العلمانيون يشكون في حجية خبر الأحاد والسنة ليست أو السنة ليست حجة؟ لماذا؟ لأنهم يشكون في طريقة جمع السنة، طب تقريبا غالبية اتجاه العلماني بشكل عام، العلماني العربي، وهو استقى الفكرة من المستشرقين، غالبية هؤلاء لا تجد في الغرب مشروع من المشاريع العلمانية الكبرى إلا ويشك في طريقة جمع السنة وأهدافه، كيف جمعت السنة؟ طبعا تعرفون أنتم من خلال ثقافتكم ودراستكم أن السنة يعني كانت لم تدون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بتقييم بداية القرن يعني أواخر القرن الثاني على الثالث تقريبا بداية إلى منتصرة بدأ جمع السنة، وبدأ المحدثون يسافرون في جمع السنة ولم أطرافها، وخرجت كتب السنة، الكتب السنان والصحاح والمسانيد والزوائد وغيرها كما هو معروف في طريقة جمع السنة، لا أحب ذكرها. طيب، لماذا جمعة السنة؟ ها؟ أنا أسأل، لماذا هؤلاء جمعوا السنة؟ شا الهدف أنهم يجمعوا السنة؟ أعطونا أي هدف، أي هدف، يعني وش فائد البخاري ليش الآن أتعب نفسه ورحل في طلب الحديث وضرب المسافات الطوال حتى أحيانا يقف على حديث أو حديثين وطلع الناس البخاري ومثله كتب المسانيد؟ ها؟ إيه ليش؟ وش الغرض منها؟ وكده بس وش الغرض؟ ها؟ ما لا ما عطنا الغرض، الغرض اللي هو وش يستفيد البخاري نفسه؟ البخاري نفسه وش ليش يتعب نفسه؟ ها؟ أيوة. كيف؟ طيب أنت الشيء اللي يرجع البخاري نفسه، ما هو الآن جمع السنة؟ طيب ما هو الهدف الذي يستفيد من البخاري نفسه؟ أحسنت. في يعني هو ذكر الأخ الكريم قلت له مثوبة. لحظة، أنتم الآن تجيبون أسباب غير مادية، صح؟ تبي أن تقول ماذا؟ إيش يعني أجر من الله؟ ها؟ وأن تقول مثوبة مثلا، أو بعضهم يقول نشر العلم، صح؟ أنتم تجيبون الآن حاجات غير مادية، صح؟ غير مادية. هذه الأشياء الغير مادية غير العقل الاستشراقي، العقل الغربي ترى ما يستوعبها، يعني صعبة. خل أضرب لكم مثال بسيط، إنه أحيانا المنظومة الفكرية للإنسان أحيانا تكون مركبة تركيب تأتي بتعطيها فكرة أخرى ما تستوعبها تماما. خل أضرب لكم مثال بسيط، أنا مرة تعرفت على واحد أمريكي مسلم، وكان هو قال لي، طبعا هو كان مسلم جديد وطلب العلم وما شاء الله حصل يعني علم شرعي، بس عنده مشكلة، يقول للمسلمين ما عنده مرجعية، لازم في مرجعية يرجعون الناس له، لازم مرجعية يرجعون. كيف يعني؟ الشيخ فلان يقول كذا والشيخ فلان يقول كذا، والعلمي لازم في مرجعية يرجع الناس له كله. ليش هو يقول الكلام هذا؟ لأنه الآن هو في تركيبته الذهنية وعقليته وخلفيته الدينية أنه لازم الدين له مرجعية، صح ولا لا؟ اللي هي مرجعية الكنيسة. الآن بالنسبة مثلا الآن كل كنيسة، مثلا كان أشهر مثلا الكنيسة الكاثوليكية، مرجعها الفاتيكان، هي مرجعية دينية، لازم. ايش معنى مرجعية دينية؟ يعني أصلا الآن حتى يعني تعرفون الأساقفة هم هؤلاء، البابا الآن الموجود هذا هو امتداد لبولس، هو اللي أنشأ حتى الميدا المسيح، هو اللي أنشأ الكنيسة، فهو سلسلة كل واحد. الباباوات والكرادلة هذولا إذا رشحوا واحد من الأشخاص، يعني يكون هو بابا الفاتيكان ورشحوه، يأخذ صبغة الإجماع مثل الإجماع عندنا، ويكون مؤيد بروح القدس، يكون مؤيد بروح القدس. لأن ماذا؟ هل تصويت هذا وانتخاب من جميع هؤلاء رجال الدين خلاص يملح المصداقية، فيكون ما يقوله هو في الحقيقة صحيح، ما يقوله صحيح، مثل ولاية الفقيه عند الشيعة بالضبط تقريبا. فنرجع إلى هذا، فهو هذا المسلم الجديد يقول لك أنا ما يعني هو ما يستوعب دين بدون مرجعية، يرى أننا حنا ماشيين غلط، لابد نضع لنا مرجعية. فهمتوا كيف؟ لأن التركيبة والخلفية الدينية ما تستطيع تستوعب اللي حاصل هذا، ها؟ ولذلك خل أضرب لكم مثال بسيط لعدم الاستيعاب الفكر الاستشراقي القضايا غير المادية، لأن الفكر الاستشراقي فكر غربي مادي علماني منطلق وخلفياته دينية مسيحية. أضرب لكم مثال بسيط الآن، لو قال لك بشرح لك الإسلام بشكل مبسط، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الكون، ها، كله بما فيه من الموجودات، والله أراد أن يهدي الناس إلى شريعته فبعث رسول اسمه محمد ها وأوحى إليه بكلام من عنده ليوجه الناس ويأمرهم ليوحدوا الله ويعبدوا ولا يشركوا به شيئا ومع ما أعطاهم الشريعة. فالرسول أخذ الوحي من الله عن طريق جبريل وعلمه الناس. صح بسيط صح ولا لا؟ ها فهمتوا؟ يعني الظاهر مستوعب الشيء ذا. هذه صورة ها صورة واضحة صح ولا لا؟ إحنا نفهمها. طيب صورة الدين المسيحي كيف؟ الدين المسيحي صورة الدين المسيحي عندما تقول الإنجيل الآن هل الإنجيل كلام الله عند النصارى؟ لا ليس كلام الله عند النصارى. النصارى يعتقدون إن الله بنفسه تعالى الله عما يقول الله نفسه نزل إلى الأرض. الله نفسه اللي هو الإبن جزء من الله الإبن نزل ها وفدى نفسه وقتل وجرت على يديه معجزات طبعا وقتل وصلب وجلس 3 أيام وهو ميت ثم بعدين رفع إلى السماء. طيب والأناجيل هذه وش هذه الأناجيل؟ هذه الأناجيل الناس اللي رأوا المسيح جاء متى وبولس ويوحنا ومرقس هؤلاء تلامذة المسيح هؤلاء جمعوا كلام الناس مما رأوه من معجزات المسيح اللي هو الله من المسيح جمعوه وقالوا إنه وذلك تجد في الإنجيل إنه ولد يسوع المسيح في سنة كذا وقال كذا وقال يسوع ويذكرون كل ما يتعلق بالمعجزات وحياة المسيح كما شاهدوها ودونوها. كل واحد دون إنجيل متى ويونس متى ومرقس ولوقا ويوحنا دون الأناجيل. إذن هل الأناجيل هذه هي كلام الله؟ لا ليست كلام الله. القرآن كلام الله ها هو كلام الله. الأناجيل عند النصارى ليست كلام الله، كلام الرسل اللي هم تلامذة المسيح هذا هو كلامهم ذا. هذا كلامهم. إذن فكرة الوحي عند النصارى ليست مثل ما عند المسلمين، ليست مثل عند المسلمين لا. طيب الأناجيل لها مصداقية؟ قالوا لها مصداقية. المصداقية ليش لها مصداقية؟ لأن المسيح أرسلهم قالوا اذهبوا وعمدوا الناس بالأب والابن وروح القدس وذهبوا يدعوا الناس بالنصرانية. فلما أرسلهم صاروا رسل المسيح مثل ما تقول رسل الله، فصار ما يقولونه مؤيد بروح القدس. واضح الصورة هذه؟ الذي أريد أن أصل له هل الفكرة مثل فكرة الوحي عند النصارى مثل فكرة المسلمين إن الله سبحانه وتعالى يعني بواسطة جبريل أرسل كلاما وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلام اللي هو كلام الله، ها القرآن كلام الله. هل النزول هذا هل موجود عند النصارى؟ ما هو موجود عند النصارى. وذلك عندما تجد عند المستشرقين عندهم مشكلة كبيرة بتصور الوحي، ما يتصورها الإنسان. الوحي ما يتصور، الوحي لا يتصور عند النصارى بالشكل الذي نحن يعني نفهمه ونستوعبه بشكل واضح جدا، ما عندنا أي مشكلة فيه. تمام أيوة. إذا
الشيء المادي من التصنيف الحضاري أنه مرجع لكلامه
كيف؟
نستفيد أنه التصنيف البخاري أنه يكون مرجع. هذا الشيء
المادي أنا بقول لك لا، أنا بجول لك لا هم يقصدون البخاري سوى له غرض آخر. إذن عند النصارى في دين النصارى المسيحية ما فيه يعني أو حتى في المسيحية نفسها لا يوجد عندهم مثل ما عندنا مثلا. أنا لو أقول لكم يلا الليلة نبي نجلس نسرد فضائل الأعمال، ثان ممكن تنتهي الليلة الرحمن تاني فضائل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال كذا فله كذا، من كفل اليتيم فله كذا في الجنة، من القائم على المرأة والمسكين تعين الرجل على دابته، وفيه فضائل كثيرة جدا كلها في تقول كذا يحصل لك كذا، تقول كذا يحصل لك كذا، هذا فضل صح ولا لا؟ عندنا النصارى لا يوجد هذا، لا يوجد هذا في الدين المسيحي. الدين المسيحي عقيدة إيمان فقط بس، كل شيء مباح يعني سنة يعني تحصله. تجد تذهب مثل الكنيسة تصلي تساعد الناس، ما في أجر مرتب يعني معروف ما فيه. ولذلك عند الجزاء الأخروي في النصرانية غير واضح، غير واضح، ما في شيء، إيمان فقط، عقيدة بدون شريعة. زين، هذه الخلفية الدينية. الخلفية العلمانية للمستشرقين، الخلفية العلمانية للمستشرقين لأنه لا يمكن إنسان وهذه مؤثرة بش اسمه متأثرة بالخلفية الدينية، أنه ما يمكن أحد يسوي شيء يبغى أجر. الأجر متحقق بالإيمان فقط، الأجر متحقق بالإيمان، أمنت خلاص يكفي، يزيد وينقص، لكن عملت أعمال أخرى ما يزيد شيء. يعني إذا ما عندهم مثل الجنة عندنا 100 درجة وكذا، ما هذا لا يوجد. لذلك التصور، تصور المسيحية أو التصور العام الاستشراقي المتأثر بالعلمانية وخلفيته الدينية المسيحية أنتج مجموعة كبيرة من الإشكالات، مجموعة كبيرة من الإشكالات. مثلا البخاري عند جمع الحديث، هل ممكن البخاري أنه يكون جمعه لله؟ ما يتصور هذا عند النصارى، ما يتصور عند المستشرقين، ما يتصور هذا. طيب، إنسان تجد أنه ذهب قطع مسافات طويلة جدا حتى يأخذ حديث، هذا ما يتصور. لابد في شيء مادي أصلا، مش غرضها المادي، لازم في حاجة مادية هي التي تدفع الإنسان لأن يقوم بهذا العمل. واضح النقطة هذه؟ لما فتحنا باب المادية الآن خلاص معناه باب ما مستحيل يغلق خلاص. إذا نحن لابد أن نفسر اتباعا المستشرقين واللي تبعهم العلمانيين فيها أن جميع المسائل الدينية أو عمل المحدثين إنما كان لأغراض مادية. عاد نختلف في تفسير الأغراض المادية، نختلف في تفسير الأغراض المادية، قد تكون مصالح مثلا أموال وكسب وجهات، قد تكون مثلا نقدر نقول مثلا شو اسمه تقرب للسلطة، كل هذه كل ما ذكرت كل موجود، كل ما ذكرت سبق قالوا في مثلا على سبيل المثال أضرب لكم مثال بسيط، مثلا ما يتعلق بتشكيل في منهج مثلا المحدثين عندنا، مثلا تشكي من المحدثين بعضهم قالوا يعني انهم انتخبوا احاديث، تركوا احاديث معينه، احاديث كانت تخدم السياسه وتركوا احاديث مثلا ما تخدم السياسه وتقربوا للسلطه، ولغيرهم ولغيرها في هذا المجال. تو كان عندنا القران والسنه، ايش كان عندنا؟ الحجية والثبوت الحجية. الآن عندنا الفهم والدلالة، الآن عندنا الفهم والدلالة. طبعا هذا شو اسمه الحكم أو القضية هذه مركبة من أكثر من جهة. خلاصتها، وهذه سبق أن يعني أن ذكرناها في العصر، لكن نأتي لبيان وتفصيلها، إن أبرز الإشكال في هذه الشبهة الموجودة هذه فيما يتعلق بمناهج الاستدلال، أن الحكم الشرعي مبني على مقومات، إذا تغيرت هذه المقومات تغير الحكم، إذا تغير الحكم تغير هذا الحكم. مثلا عندنا الأحكام الشرعية مبنية على علل اجتماعية مادية يمكن استنباطها. يعني ما في شيء لماذا يمكن استنباطها؟ حتى نشعر بالمادية، إذا ما كان يكون استنباطها ما نقبلها، فلابد نعرف كل شيء، لابد نعرف علته. طبعا في أمور بالشريعة قد لا يظهر لك الحكمة الدقيقة من 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 فعلها، وذلك نحن نسلم أمرها لله سبحانه وتعالى لأنه جزء من الإيمان. طيب، هذه الأولى، الأحكام الشرعية مبنية على علل اجتماعية مادية يمكن استنباطها. زين، مثل ما خلنا بضرب لكم مثال بسيط، مثل قضية الربا. كان يقول في الربا، ربا 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 الجاهلية أو ربا الفضل، وش طريقته؟ أنا أقرضك مثلا مال بفائدة مثلا 10%، بعد سنة أجلمك أعطني مثل إذا دفعت لك 100,000 أقول لك أعطني 110، تقول لي ما عندي، خلاص أمهلك للسنة القادمة لكن تكون 120، أو أني أضغط عليك إذا ما أشوف اللي عندك حاجة أعطيك مثلا 130، فأنت تضطر ماذا؟ للموافقة، وهكذا. هذا ربا. من المتضرر الآن؟ ها؟ المتضرر شخص، صح ولا لا؟ ها؟ قالوا ممكن هذه علة، تضطر شخص لكن علة، ممكن نقول إيش؟ إنه لو كان الربا على مؤسسة مصرفية، مؤسسة مصرفية ما يتضرر الشخص. أنا أجي للمؤسسة وأخذ منها قرض، ويتعطين مثلا أو تقرضني المؤسسة قرض مثلا معين، أو يتأخذ من قرض معين، لكن ليس متضرر شخص، المتضرر المؤسسة، والمؤسسة يشترك فيها كل الناس. وذلك الربا في هذه الحالة بما أنه مبني على هالمقومات، إذا تغيرت هذه المقومات وهذه المقدمات يتغير النتيجة وتغير الحكم بناء على هذه. طيب النتيجة، ها النتيجة من هذه المقدمتين، ها دلالة الأحكام إذا متغيرة حسب الظروف وحسب المكان وحسب الزمان، فما عندنا شيء ثابت، ما عندنا شيء ثابت. طبعا يستدلون، طبعا من المفارقات أن أقول لكم أن دائما التناقضات، سبحان الله، في كل إنسان إذا أراد أن يؤسس لمنهج، هذا المنهج يعني مبني، هذا المنهج بالنتيجة النهائية هو منهج خاطئ، لابد أن نتناقض من الداخل، لابد أن نتناقض من الداخل. مثلا استدل الكثير من العلمانيين في تأسيس هذه النظرية أو في تأسيس هذه أبرز أو أمثلة في أن الأحكام تتغير، أن الأحكام ممكن تتغير، وضربوا لذلك مثلا في أمثلة كثيرة، لكن أنا أضرب أمثلة مشهورة مثلين فقط. اللي هي كان المؤلف قلوبهم كان لهم نصيب من الصدقة من الزكاة، كما في آية التوبة معروفة هذه. عمر رضي الله عنه في أثناء خلافته منع المؤلفة قلوبهم من الصدقة، من المؤلفة قلوبهم من الصدقة، بناء على ماذا؟ بناء على ها؟ إن الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم ألف قلوبهم بناء على ماذا؟ أن الإسلام بحاجتهم، أن الإسلام بحاجتهم، فلما لم يكن الإسلام بحاجتهم ما صار لهم ماذا؟ ليس لهم نصيب من الصدقة، فلذلك منعهم رضي الله عنه نصيبهم من الصدقة. ومثله أيضا في قصة عامر رمادة، كان اجتاح المدينة جوع، ومع ذلك كان الحد السرقة القطع إذا ثبت طبعا بالشروط الشرعية المعروفة، لكن في عام الرمادة لما أصاب الناس الجوع، عمر رضي الله عنه لم يقم حد السرقة على من سرق، لم يسرق على من سرق. من النتيجة هذه قالوا ماذا؟ إذن معنى ذلك أنه يمكن نحن نغير الأحكام الشرعية بناء على هذه الأدلة. طبعا هذه كلها يعني الرد عليها واضح جدا، لا نحب الإطالة فيه، لكن بالنسبة مثلا لبيع أو منع المؤلفة قلوبهم من الصدقة في عهد عمر رضي الله عنه، لأن ماذا؟ لأن أصلا تأليف القلب ماذا؟ اللي كان يعني الأصل أن يكون هم الإسلام بحاجتهم، أن يكون بحاجتهم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك بناء على العلة الموجودة. أما بالنسبة أيضا لتعطيل عمر رضي الله عنه حد السرقة، حتى حد السرقة لما عطله عمر رضي الله عنه أو قفل، لم يوقفه نهائيا، يعني لم يوقفه نهائيا، ولكن فترة معينة وفقط في المدينة، لم يقول اللي في الشام وفي العراق لا تقطعوا، لا. لماذا؟ لأن الفقير قد يجد في نفسه نوع من الإكراه لأخذ مال الغير بغير حق، فذلك عمر رضي الله عنه أوقف القطع. الغريب في هذا الاستدلال، الغريب في هذا الاستدلال العلماني، احنا قبل مدة بينا ان العلمانيين في اثناء تأسيسهم لمنهج الاستدلال انهم لا يستدلون بالسنة، صح ولا لا؟ ولا بالحديث الاحاد، ها، لكن عند تأسيس المنهج لاحظوا، يدل ان اسس منهج استدل ب أمور أقل من السنة أصلاً، هي ما ليست أحاد لكن هي أقل من أقل من السنة. يعني اجتهاد عمر رضي الله عنه، لاحظ شفت النقطة هذه، يعني اجتهاد عمر ليس حديث، هي على يعني هي حدث تاريخي. يعني شفت النقطة، فهذا يبين لك إن المنهج إذا كان يعني غير سليم لابد أن يتخلخل من الداخل، لابد. وذلك تجد أن العلمانيين كثيرا ما يستدلون أحيانا، مع أنه ينكر السنة، مع أنه ينكر أحاديث الأحاد، إلا أنه أحيانا يستدل بها. طبعا المفترض عندما يؤسس لهذا المنهج، منهج تغيير الأحكام الشرعية بأحاديث عمر، نقول إحنا ما نقبل هذا الشيء. لماذا؟ لناس تستدل أنت بقضايا هي أقل من السنة، وأن ترد السنة أصلا هي أقل من السنة، أقل درجة من السنة. طيب الآن عندنا أمثلة، طبعا أنا أبين لكم الأمثلة هي تطبيقية، بمعنى أن كيف نبين اللي هي أو كيف نوضح الصورة فيما يتعلق بأن الحكم مبني على موقعه يتغير، تغير الحكم الشرعي بالنسبة لما يتعلق بهذه القضايا. وإن كنا نحن في السابق كما قلت لكم يعني قبل الصلاة، إن النصوص الشرعية ما ليست تخاطب الواقع، ولكن تخاطب الإنسان. مثلا أبرز الأمثلة هذه أمثلة مشهورة بس نحب أن نبينها، مثلا ميراث المرأة. ميراث المرأة طبعا اشتهر في الغالب ماذا؟ أن المرأة ترث نصف الرجل، زين؟ في الحقيقة أن المرأة ترث نصف الرجل ولا لا؟ المشهور أن المرأة ترث نصف الرجل، ها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أغلب الحالات أن المرأة ترث إما مثل الرجل أو أكثر، أغلب الحالات. لكن لماذا اشتهر؟ لأن أغلب الحالات تتكرر إنسان يموت، ها، وله زوجة وأولاد، فتكون القسمة أن الزوجة لها الثمن وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أحيانا في حالات كثيرة قد هي حالات لكن لا تقع، قليل وقوعها، لكن هي أكثر أن ترث المرأة مثل الرجل أو أكثر منهم. لكن على فرض أن ماذا؟ أن المرأة أن في العموم أن ترث نصف الرجل. طبعا عندما أقول لك أن المرأة ترث، ممكن ترث المرأة أكثر من الرجل أو مثل الرجل، العلمانيين لا يعرفون هذا الشيء إطلاقا. لماذا؟ لأنهم عندهم ضعف هائل جدا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. فمثلا لماذا ترث المرأة نصف الرجل؟ ها؟ أنا أقول لك المقومات التي يعني النتيجة النهائية يريد أن يصل العلماني إلى صورة الغرب أن المساواة بين الرجل والمرأة، هذا هو الأصل في المساواة بين الرجل والمرأة، هذه الصورة. طيب كيف نصل للصورة هذه؟ نصل للصورة لابد من نوع من التأويل. قلت كيف ماذا؟ يقول لك لماذا الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل أو نصف الرجل ميرادة؟ لأنه مثلا يقول لك أن المرأة في الأصل أنها تكون يعني متزوجة من شو اسمها من قبيلة أخرى، فإذا ورثت مثل الرجل معناها أنها تنتقل الأملاك القبيلة هذه إلى القبيلة الأخرى، وذلك يحصل في النزاع. قد تكون الموروثات، قد تكون أراضي، قد تكون مواشي، قد تكون مثل إبل، قد تكون كذا، فتنتقل ملكيات القبيلة هذه إلى ملكيات القبيلة هذه، ولذلك يحصل بذلك النزاع والشقاق. لذلك الإسلام حدد جزء بسيط اللي هو النصف، بحيث أن لا تمنع المرأة منع نهائي من الميراث، وفي المقابل لا تنتقل أملاك القبيلة هذه إلى القبيلة هذه ويحصل في النزاع. أما يتغير الوضع مثل الآن وصارت ضبط وليس هناك مجتمع قبلي والناس تعيش بمجتمع مدنية، ممكن نعطي المرأة نصف الرجل. طبعا هذا كقراءة لهذا التأويل. ما تعد الزوجات؟ تعد الزوجات على سبيل المثال، يعني يذكرون أن الإسلام لما جاء وجد أن المشركين يعددون بدون 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 عدد معين، يعني يسلم الرجل تحت 10 من النساء أقل أو أكثر، ما في عدد معين. ذلك جاء الإسلام وحد بأربعة. طيب لماذا حد أربعة؟ قال إيش ماذا؟ الإسلام الأصل فيه أنه يقضي على التعدد بشكل نهائي، لكن ماذا؟ بالتدريج، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة أن يمنع عن الرجل أن يتزوج إلا واحدة واحدة، لكن كان شو اسمه حدها بأربع، دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الدين أو الإسلام يحاول تقليص هذا العدد قدر الإمكان. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقاس إلى حد أربع، ثم ممكن نحن الآن إذا في وقت من الأوقات اقتصرنا على زوجة واحدة، معناها أن هذا يكون في المسار الذي بدأ هو الإسلام في أول التشريع. مثلا اللي هو من التطبيقات مثل عدة المطلقة. عدة المطلقة المرأة تعتد كم؟ ها؟ لا ثلاثة أشهر. يعني قالوا لماذا ثلاثة أشهر؟ ممكن المرأة، هذا حجر المرأة أن ما تتزوج، ممكن المرأة أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة. لماذا الإسلام، لماذا حددها الإسلام بثلاثة أشهر؟ قالوا إيش؟ حتى تتبين المرأة هل هي حامل أو غير حامل، ولا يمكن تتبين إلا بمدة، بهذه المدة تقريبا، بهذه المدة ممكن تتبين المرأة أنها حامل أو غير حامل. ولذلك الآن تغير، لم تكن في السابق عندهم أجهزة ولا مستشفيات ولا تحليل مخبرية ولا غيره، وذلك وضعوا ثلاث أشهر. لكن لو المرأة الآن عندنا أجهزة تحليل، مرأة طلقت اليوم وحلت بكرة وقلت أنها ما عندها حامل، ممكن تزوج بعد يوم أو يومين. هذا معناه أن المشكلة أو هدف الطلاق ماذا؟ إنه إيش؟ لأجل أنه لا توجد وسائل لتحقق من الحمل. طبعا اللي أول هذا التأويل لا يعرف إنه إن 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 أحيانا المرأة إنها تعتد بشهر أحيانا، أو أحيانا عدة المستبرأة شهر، أو أحيانا تكون العدة عدة المتوفاة مثلا. لماذا المتوفاة 14 و10 أيام؟ في فرق، صح ولا لا؟ كل هذه دلالة على ماذا؟ على أن كثير من العلماء أنهم لا يعرفون دقائق الأحكام الشرعية، وليس عندهم أدوات التي تخولهم إلى الاستنباط الشرعي. عندنا مثلا الحجاب والزينة. مثلا كثير من العلمانيين يرى أن الحجاب، ليش الحجاب شرع؟ ثم يبدأ بنظرة مثلا اجتماعية، نظرة اجتماعية مثلا للحجاب، إنه أصلا الحجاب شرع لأجل التفريق بين الإماء والحرائر، وحتى الحرة ما لا أحد يعتدي عليها، وكان الإماء ممكن الاعتداء على مثلا على الإماء، فحجبت الحرائر وتركت الإماء بدون حجاب بناء على الوضع الاجتماعي اللي فيه نوع من التحرش. لكن في المجتمع الحديث ممكن يوجد قانون للتحرش، ممكن المجتمع انضبط أكثر، صار أكثر وعيا، وذلك ليس هناك قيمة للحجاب. إذا الحجاب شريعة الحجاب لأجل التفريق بين الحرارة والإماء، وعندنا ما عندنا حرائر. الحجاب لأجل منع التحرش، الآن لا يمكن أن يتحرش أحد، وصل الناس إلى أو المجتمع إلى درجة عالية من الثقة، وصار هناك قوانين وتشريعات، فممكن أن نتخلى عن الحجاب. ويتخلى عن الحجاب بالشكل هذا يكون سائر ضمن الاتجاه الديني، يعني ما خالف الدين، يعني فيكون عنده، لا يكون عنده تأنيب للضمير. عندنا في هذه تقريبا الحدود الشرعية هذه نتجاوزها. طيب النتيجة النهائية من 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 المناهج السابقة اللي هي الشبهات المعاصرة، اللي هي مثلا طريقة فهم النص والمقدمتين ذكرناها، الأحكام يعني مبنية على مقومات، ممكن إذا تغيرت المقومات نغير الأحكام الشرعية، وأيضا هذه التأويلات التي ذكرتها. النتيجة النهائية التي يريد الاتجاه العلماني للخروج بها هي القطيعة الإبستيمولوجية مع التراث. القطيعة الإبستيمولوجية مع التراث. طبعا قبل أقول لكم نسيت، يعني لاحظوا أغلب الأمثلة ذكرتها بالتأويل، أغلب الأمثلة ذكرتها كلها أمثلة مشكلة تسبب للعلمانيين حرج مع المجتمع الغربي، حرج مع المجتمع، مثلا فيما يتعلق بالحدود الشرعية، فيما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة، فيما يتعلق مثلا بالحجاب، كلها تسبب حرج، مع أن هناك مسائل في الدين أعظم من هذا وأكثر أهمية، مع ذلك لم يتكلم عنها أحد. لماذا؟ لأنها ما تسبب حرج مع الغرب. فكل الدوافع هذه حتى نكون نحن مثل الغرب. القطيع الاستموجية مع التراث. ايش معنى القطيع الاستموجية مع التراث؟ نحن الآن عندما نأتي إلى 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 مسألة من المسائل، مثلا نفرض والله الآن فيما يتعلق بالحدود الشرعية، فيما يتعلق بالعقوبات الشرعية، فيما يتعلق مثلا بعلاقة المرأة في الرجل، فيما يتعلق مثلا بالميراث، فيما يتعلق بالحقوق المالية، عندنا نصوص شرعية وعندنا فهم شرعي، هذا الفهم لا يتغير ولا يتبدل، مبني على أحاديث، مبني على نصوص، فهم السلف وحجيته مبني على نصوص ثابتة صحيحة دلالتها واضحة قطعية، انتهينا إلى نتيجة إن هذه الأحكام لابد أن تستمر وتكون هذه الأحكام سابقا والآن ولاحقا، لما هذه ما تتغير. لكن عندما يأتي هؤلاء ومن خلال هذا المنهج لتغيير هذه الأحكام، لتغيير هذه الأحكام الشرعية من خلال الأدوات التي ذكرتها لكم قبل قليل، تكون النتيجة ماذا؟ لابد أن نحدث قطيعة إبستمولوجية مع التراث. إيش معنى قطيعة إبستمولوجية؟ كلمة إبستمولوجية أو الإبستمولوجية يعني هي معناه نظام، هي نظام معرفي. إيش نظام معرفي؟ الآن عندي مثل ما أقول لك معنى علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الرجل بالمرأة العلاقة كام بشكل عام، من ناحية الزواج، من ناحية الرؤية الشرعية، من ناحية العمل، من ناحية كل شيء، في عندنا مجموعة محددات شرعية في هذا المجال. زين، كيف بنيتنا الأحكام الشرعية المترتبة على هذه العلاقة؟ كيف بنيتها؟ عندي نصوص شرعية وعندي أحاديث وعندي دلالات ظنية وعندي دلالات محكمة وعندي نصوص متشابهة وعندي آليات اجتهاد، أحمل النص على المحكم المتشابه، عندي ناسخ ومنسوخ. هل المنظومة المتكاملة هذه هي اللي نسميها، أقرب لكم الصورة، هي أصول الفقه، يعني ممكن نسميها أصول الفقه، هي الذي أنا أسويها الآليات هذه وبالنهاية أخرج بالأحكام الشرعية. زين، هذا النظام إبستمولوجي، هذا النظام إبستمولوجي تقريبا، يعني أنا أقرب لكم الصورة. هو الآن النتيجة العلمانية يقول لابد من قطيعة إبستمولوجية مع التراث، بمعنى لابد أن نحدث قطيعة مع النظام المعرفي الذي أنتج لنا الأحكام الشرعية التي تسبب لنا مشكلة مع الغرب، لابد أن نحدث قطيعة معها. يعني عندنا نظام معرفي الآن مثل ذكرت لكم الآن، ما يتعلق مثل ما يعمل علماء أصول الفقه واجتهادات، وخرجوا بالنتيجة أن المرأة مثلا لازم تحجب، أن هناك تفريق بين المرأة والرجل، أن لابد نقيم حدود الشرعية مثلا وغيرها من الأحكام. لابد هالآلية هذه نحدث قطيعة معها، كيف نسوي؟ نجيب آلية جديدة، نأتي بآلية جديدة تخرج لنا أحكام متوافقة مع الغرب، متوافقة مع العصر، متوافقة مع الحضارة. تمام، ولذلك هذه من يعني من خلال الآليات هذه، من خلال الآليات هذه الآن، أو من خلال يعني النتيجة هذه، الدعوة إلى قطيعة إبستمولوجية مع التراث، جاءت الدعوات إلى طرح تجديد أصول الفقه. يعني تجديد أصول الفقه، يعني أصول الفقه مبني على ماذا؟ مبني على أدوات. مثل ما تقول، أنا عندي مثلا على سبيل المثال عندي رياضيات، أنا عندي طرح وقسم وجذور وعمليات جبرية وش اسمه ودوائر رياضية وهكذا، وبالنهاية تخرج لنا نتائج المعادلات الرياضية، صح ولا لا؟ بالضبط، عندما نأتي لأصول الفقه عندي ناسخ ومنسوخ، عندي حجية أحاد، عندي محكم متشابه، عندي مجمل مفصل، وعندي نصوص ثابتة، هذه الآليات كلها تسمى أصول الفقه، تنتج لنا الأحكام الشرعية المعروفة. الخطاب العلماني يقول ماذا؟ لابد أن نجدد أصول الفقه ونأتي بآليات جديدة حتى تخرج لنا صورة جديدة للمجتمع متوافقة مع الحضارة الغربية. طيب، نقف عند هذا الحد، ويبقى لنا النقطة الأخيرة من